الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 30 قال رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى على سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الكلام على المعروف ونهى عن المنكر ومراتبه وشيء من آدابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا، يعني الأمراء أو تجارا، هكذا أو عندكم جميعا الآن عند الوسطية عندكم، ويحافظون على الجماعات فهذه بالنصيحة الأمة. فمما يميز أهل السنة عن فرق الضلال من الخوارج والمعتزلة والإمامية من الشيعة أنهم يحرصون على بقاء الأئمة والأمراء، وعلى الجمعة والجماعة، يصلون الجمعة والجماعة ولو عيدونها خلف الإمام برا كان أم فاجرا، ويرون الجهاد صلاة العيدين والحج معهم. إذا رأيت الرجل على هذه العلامات هو من أهل السنة، وإذا دعا إلى مناولاة الأولى حتى ولو كانوا تجارا، فمتى يجوز مناولاة الأولى والخروج عليهم؟ في حالة واحدة فقط، وهي قال: وأنهم لم يصلوا إلى الكفر، فحينئذ لا يجوز أبدا الخروج عليهم ولا مناولاة الأولى. لكن إن أمروا بمعصية لا يسمع لهم ولا يطاع، ولكن لا يلزم على السمع والطاعة الفروض عليه. من علامات أهل السنة والجماعة أنهم يحافظون مع الأئمة على الحج، قد حج عبد الله بن عمر مع الحجاج بن يوسف الثقفي، وحج وصلى عبد الله بن مسعود في الكوفة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، كان يشتري الخمس، كان واليا، صلى بن الصبح يوما فقال: أزيدكم ركعة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. ماذا لو قال حاكم الآن هذا الشيء؟ أخذ الحكم ولا لا؟ أخذ الحكم مربع: كافر مرتد زنديق إلى مخلص الصبح ثلاث ركعات. الوليد بن عقبة بن أبي معيط صلى خلفه ابن مسعود الذي أكثر الرسول عليه السلام لما قرأ القرآن صلى خلف رجل كان يشرب الخمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الفقه. لذلك قال الله هذا من الله في كتاب السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فإذن إذا كان الإنسان يدعو للسلطان ولو برا أو فاجرا هو صاحب، يدعو عليه هو صاحب بدعة. من هو هذا الشخص أيا كان؟ حتى ولو كان يحصر الصحابة صلاتهم بجانب صلاته، ولو كان كذا، ولو كان قارئا للقرآن. ابن ملجم الذي قتل علي كان قارئا للقرآن، كان قارئا للقرآن، وكان متعبدا زاهدا ناسكا، ولكن وقع من ذلك في قتل الخليفة الراشد وصغر رسول الله في ابنته فاطمة علي بن أبي هو الحسن والحسين رضي الله عنه علي بن أبي طالب
قتل
وقال يا لضربة من قتيل يلقى بها عند الله رضوان فقيل لها قيل له يا لضربة من قتيل يلقى بها عند الله رضوان لما قتل علي رضي الله عنه وارضاه وكما انهم وهذا الموضوع ان شاء الله هي المقريه نعدها الان فيها تقريبا 35 او 36 حديثا يعني في تمام المساله في الملم المفروض على الولاه كلها صحيحه ويوجد ايضا عده اجماعات اخذناها عن اهل العلم في عدم الخروج على ولاه الامر ولعل نوجد عليها ان شاء الله بعض الشبهات كابن بن اشعث واهل الحره حسين بن علي سعيد بن زبير حنيفة وبعض الشبهات المبتدعة في زمان على جواز الخروج وأن المسألة خلافية وأن المسألة خلافية مسألة إجماعية وهل يضر وجود عالم في زماننا من نقله الخلاف إذا اتفق العلماء كلهم وبقي عالم واحد هل ينعقد الإجماع مع وجود هذا؟ لذلك لو ذكرت لكم من قال بجواز هذا هو عالم من علمائنا الأقاضي اللاسك لكن يبقى أن كلامه في هذا خطأ بل هو باطل لا يصح أبدا أبدا لا يصح أبدا فالإجماع نقله النووي ونقله الحجر ونقله الصابوني والإسماعيلي ونقله ابن بطة بن نقله شم بن زيد إجماعات كثيرة جدا نقلت كما أنه مع الأمراء يحرصون على الاجتماع قال شيخ الإسلام ويدينون بالنصيحة للأمة كما أنهم ينصحون الأئمة هم ينصحون أيضا الأمة والنصيحة قال النووي رحمه الله في صحيح الصحيح مسلم ما قيل مأخوذة من نص العصر يعني تنقية من الشرائع وقيل مأخوذة من نص الثوب يعني لم سعته وترقيعه لم سعته وترقيعه فالمؤمن ينصح للولاة أو لعامة الناس كما في حديث أبي رقية في ابن سدان رحمه الله عند مسلم وهو بعد البخاري الصحيح باب الدين النصيحة قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والأصل في النصيحة هي الإصرار وهل تجوز جهرا أحيانا؟ نعم إلا في حق الولاة فلا تجوز جهرا أبدا أبدا من رأى كما كتاب سيدنا أبي عاصم صحابي الألباب رحمه الله من رأى من أميره شيئا فلا يبدي لعلانية وليأخذه بينه وبينه قالوا هذا الحديث ضعيف هذا فيه كلام والحديث فيه كلام لكن ذكر له شاهد عند البيهقي رحمه الله واقوى منه الشاهد عند البخاري في حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه لما كلم عثمان في شيء فقال له بعض الصحابه الا تكلم عثمان قال او كل من كلم معه كلم معه كلما نصحت الامام في شيء والخليفه في شيء هات يقول لكم فعلت وفعلت لا يجوز هذا لو انك يعني حمزه مثلا ذهب الى الامام فنصح هل يجوز ان يخرج يقول نصحته ولكنه كذا وكذا هل يجوز هذا؟ ها؟ لا يجوز لا يجوز هذا ابدا لا يصح هذا ابدا النصيحه لابد ان تكون بينك وبينك ولو قلنا ان حديث ابن ابي العاصم اخطا للبنت لو قلنا هذا يعني جدلا يتنزل مع الفصل ماذا يحكم الإنسان أبي زيد رضي الله عنه البخاري في البخاري يسخر يقف الفصل ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا تشبك بين أصابعه وقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم فمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للحمى والسهر فهذه من أخلاق المؤمنين أنهم أنهم مجتمع متماسك في البنيان يشد بعضهم بعضا، فكالجسد الواحد يشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بسبب. فالإنسان يبذل نفسه لإخوان المؤمنين، خصوصا إن كان صاحب وجاهة للناس، يبذل وجاهته ويبذل ماله ويبذل صحته وعافيته. فهذه الجوارح إذا حافظ الإنسان عليها في الصغر حفظه الله عليه في الكبر. بذل النفس للناس في أبواب الخير من أفضل الأعمال الخاصة، كان أمشي في حاجة أخي خير من أعطيك في الشهر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. الإنسان يجتهد في خدمة الإخوان والتعاون معهم على البر والتقوى متى تيسر له ذلك. وكان من أعظم الناس في هذا الباب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، كان إماما في هذا الباب رحمه الله. قال: يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بنور القضاء. والصبر عند البلاء واجب، والشكر شكر الله عز وجل من المراتب العالية عند الرخاء، والرضا بمر القضاء تنازع في الرضا هل هو واجب أم مستحب. المختار إذا فرق بين الرضا والقدر والصبر، بين الرضا والصبر يكون الرضا مستحبا والصبر واجبا، يكون الصبر واجبا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر، ذكر الله الصبر في كتابه في 90 موضعا لفضيلة الصبر وأهمية الصبر. نعم.
قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وينجون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاهها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة.
وهذا هو الفارق بين أهل السنة وغيرهم مما ركب باب الزهد والأخلاق الصوفية. لذلك من براعة شيخ الإسلام ودولة كتابته أن قال: هم فإنما هم فيها متبعون للكتاب والسنة. فالصوفية ادعوا الخلق الحسن والزهد في الدنيا والورع ومكارم الأخلاق، ولكن لا بد أن يكون ذلك تابعا للكتاب والسنة. وهنا في هذا الحصر يجد شيخ الإسلام جملة من الأخلاق، مع أن الكتاب يتكلم عن مسائل الاعتقاد والمنهج، وهذا يدل على أنه من منهج أهل السنة والجماعة مكارم الأخلاق وحسن الخلق. وهذا ليس بدعا من قول اخترعه شيخ الإسلام، وإنما هو مصدوق لذلك. قد ذكر المضقة والعن الأجوبي أيضا مضقة الإبانة، وكذلك عن الأجوبي في الشريعة ذكر طرف من هذه الأخلاق المبانة أيضا في مختار في أسلوب السنة والجماعة، من كتب في أسلوب السنة والعقائد ذكر جملة من الأخلاق. نقول ذلك أن بعض الناس يظن أن مسائل المنهج هي مسائل قوالب فقط يمشي فيها فيكون سيء الخلق، غير مؤدب وغير محترم مع الناس ولا مع إخوانه ولا مع علمائه وشيوخه، ليس كذلك. إنما الأخلاق أيضا من الأسنان. لكن من كتب الشيخ ابن باز رحمه الله في الجامع الكبير أوجد ندوة يتكلم المحاضرون فيها عن حسن الخلق، فكان والندوة هناك يتكلم بعض أهل العلم العلماء أو طلاب العلم ويعلق سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، يتكلم عن حسن الخلق ولم يذكروا التوحيد. فكان تعليق الشيخ ماذا؟ يعني زكى المحاضرة وكذا المحاضرتين، وقال: وفات المحاضرين أن يذكروا التوحيد وهو أعظم الأخلاق. لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخرجتم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يدخل في حسن الخلق هنا التوحيد، وإلا فعلي بن حاتم يضرب به المثل في الكرم، عفوا حاتم والد علي بن حاتم يضرب به المثل في الجود، يقول فلان كرم حاتم والد علي، ومع ذلك مات كافرا، والكرم من الاخلاق الرفيعه والحسنه، فهذا لا يقربه من الرسول عليه الصلاه والسلام ابدا. قال يدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، ويعتقدون معنى قوله فهم الحكم من الايمان احسن الخلق، ويندبون الى ان تصل من قطعت وتعطي من حررت. وصله الرحم، قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس الواصل بمكافئ، يعني الذي يكافئ من وصله ليس هذا هو الواصل، وانما الواصل من هو الذي يصل من قطع، يعني شخص له ارحام اذا وصلوه يصل، اذا اتصلوا عليه يتصل، اذا لم يتصلوا لا يتصل. قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بمكافئ. وسئل عليه الصلاه والسلام عن الرجل يصل ارحامه ويقطعون، قال افاصلهم يا رسول الله؟ قال صلهم، فكانما تصفهم المل وهو الجمع والتراب الحار، حتى لو كانوا يقطعونه فيجب عليه ان يصله، فاذا وصلهم كانما يصفهم المل يعني الجمع والتراب الحار. الإنسان يصل أرحامه ولو قطعوا، لا سيما أبوه وأمه وخالته وخاله وأبناء خاله وأبناء خالته، الأرحام كذلك العصبات يصلهم. وتعفو عمن ظلمك، إذا ظلمك إنسان الجواز هو أن تعفو الحق، ولكن كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن قال الله ومن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أفضل الإصلاح وأن تعفو، كما قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي نصيب عظيم. الله قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. وقصة أبي بكر مع مصطفى رضي الله عنه، رضي الله عنه مصطفى لما وقع به ما وقع يدل على هذا، عليه مع كلامه في أرضه رضي الله تعالى عنهما عن أبي بكر وعن مصطفى. ويأمرني ذو الوالدين، ذو الوالدين هذا واجب، وهو أعظم الواجبات، أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حقه، لذلك قرر الله بالتوحيد، قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، حتى حال الكفر لا ينقطع الجيش، نعم ينقطع الحب في الديانة ولكن البر والإحسان لا ينقطع. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يجب صاحب المعروف حتى مع الكفر، ولكن البغض موجود في الخلق ديانة، والحب الجبلي يجوز الطبعي، أما الديانة لا تكره ديانة الكافرة. وصلة الأرحام وحسن الجوار، هذا الإنسان يحسن إلى جاره، قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى الناس، فليحسن الجار من الإيمان بالله واليوم الآخر. وقال لا زال جبريل يصيب بالجار، ما زال جبريل يصيب بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من شدة الوصية، كأنه سيكون وارثا لجاره، والجار إذا كان مسلما يتعلق به حق الإسلام وحق الجوار، أما إن كان كافرا فيتعلق به حق الجوع، لا يؤذى ولا يضر ولا يرمى الجبالات والوسط أمام بيته، لا يجوز هذا، بل يرى من الإسلام الشيء الحسن، لأن هذه دعوة له إلى الإسلام. وليحترم اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك. الإحسان اليتامى قد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى. فيجب الإحسان إلى اليتامى، وكفالة الأيتام لها فضل عظيم كما في هذا المثل. والمساكين أيضا يعطون من الزكاة، وكذلك ابن السبيل والذي انقطع به الطريق، حتى ولو كان غنيا في غيره يعطى من الزكاة، وهذا من الإحسان إليه. والرفق بالمملوك، وكذلك الخدم والسائقين الذين يعملون أجراء عند الناس بالقراء، الإنسان يحسن إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في المملوك: إخوانكم خوالكم، يعني يتخللونكم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يقول أنس في الصحيح: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي مرة أف. يا أين هذا العام 10 سنين لم يغدره ولو مرة؟ أين هذا المدرس؟ أين هذا المفرش في المدرسة؟ أين هذا السائق؟ أين هذا؟ لكن أنس أيضا كان غلاما ذكيا، لما زاد يؤمن سليم قالت إنه ليس غلاما ذكيا، هل تتخذوا لك خادما؟ فاتخذه خادما، فكانت له هذه المنى أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، روى الأحاديث وعمر رضي الله عنه. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغيره. لما ذكر رحمه الله جملة من الأخلاق الحسنة، ذكر جملة من الأخلاق السيئة. الفخر والخيلاء سواء في الكلام أو المشية أو الفخر بالأنساب أو القعر بالأنساب، إلا هذا لا يجوز، أو إطالة الإزار خيلاء متكبرا، كل هذا لا يجوز. ويستطلع الخلق بحق أو بغير حق، لا يصلح الإنسان أن يترفع عن الناس ويحتقر الناس ويوقع بينهم، لا يجب هذا أبدا. ويأمرون بمعاد الأخلاق وينهون عن السفسافية، وكل ما يقولون ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. على وجه العموم يأمرون بمعاد الأخلاق وينهون عن سفاسة الأخلاق. نعم.
قال رحمه الله: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة.
نعم. طريقة أهل السنة والجماعة هو دين الإسلام، ليس هناك جماعة ولا حزب إلا الإسلام، جماعة المسلمين. قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل. وقال عليه السلام: تنادوا عباد الله المسلمين المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم وعضية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر. وقال عليه السلام: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها مسلمة. كثير من مسلم هو صحيح أن إنها قاتل الله عنها، نسب إلى عائشة مصابة من أثر مسلم رضي الله عنها، فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزل. هذا نص في حرمة التحزب على غير الكتاب والسنة. قال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، لا يعني أن الإنسان يطلب الحق أنه يروم عدم اجتماع الأمة، هذا لا يمكن، لأن تصديق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يقع افتراق في هذه الأمة أكثر من افتراق اليهود والنصارى. اليهود افترقوا على 72 فرقة، والنصارى افترقوا على
على 71 فرقة، والنصارى على 72، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد نازعوا في النار، هل على سبيل الخلود أم على سبيل الأمدية؟ وخرج مخرج الوعيد، إذا دخل فيهم الرافضة والجهمية والفرقة التي تقرأ السنة فإن الأمة حينئذ تكون أمة الدعوة، وإذا أخرج منها هؤلاء تكون أمة الإجابة. والأظهر أن المقصود أمة الإجابة، وأن هذا على سبيل خرج مخرج الوعيد، وأنهم متوعدون في النار ولكن لا على سبيل يدخلون النار، كل لحظة تدخل النار إلا حزب الله عز وجل، ولكن ليس على سبيل الخلود وإنما أنا دي. قال وصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون، صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة في الصدق والتصديق، يصدق في حديثه ويصدق الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام والآيات في كتاب الله عز وجل، والشهداء والصالحون، وهؤلاء هم أهل الإيمان والخير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أعلى درجة النبي ثم الصديقين ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى والمناقب المأثورة والفضائل المذكورة. بعد الصحابة رضي الله عنهم جاء التابعون وتابعوهم بإحسان، ولا تزال هذه الأمة ولادة الحمد لله، لا يزال العلماء، لا يزال الفوزان موجود، ربيع موجود، وعبد العزيز الرشدي موجود، صالح الحيدان موجود، وغيره من العلم، لا يزال العلماء ولله الحمد موجودون، ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، الحمد لله الخير ما زال موجود، ولا حجة لأحد في اتباع الباطل وعدم التزام الحق واتباعه. نعم.
قال رحمه الله: وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على الأبدال. قال رحمه الله: وفيهم الأبدال، وفيهم الذين فيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. أسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم. ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالته العظيمة الواسطية التي أرسلها إلى أهل الواسط في بيان منهج أهل السنة الطائفة المنصورة، بأن الأمة كما أن فيها العلماء والأئمة على الهدى ومصابيح الدجى، فيها أيضا العباد والمتمسكين، والذين أجمع المسلمون على أنهم أهل هداية، وأيضا هم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، سواء كان المخالف من خارج الصف أو المخذل من داخل الصف، لا يضر أهل السنة، لا يضر أهل السنة وجود مخذلين ولا مخالفين، لا يضرهم هذا أبدا. لماذا؟ لأنهم أخذوا الأمر عن الله عز وجل في كتابه، وعن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ولذلك ليس عندهم تفضل ولا تلون، وليس عندهم عدم ثبات، إنما هم راسخون ثابتون على منهجه. لذلك إذا رأيت رجلا ولادا خطالا كل يوم داخل الجماعة وخارج الجماعة، فهذا على العلم أم الجهل؟ على الجهل، عدم العلم، وعدم الثبات والوثوق في العلم.
نعم.
وفيهم ايه؟
نعم، لفظ الأبدان موجود.
هذا مش بتحبس المحاصر؟ هكذا عندك الجميع كما قرأ وأفضل المحاصر
ولها يكون عليهم
فيه من أبدال الأئمة الذين
وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة وقد استطعنا كثيرا في خاتم الرسالة أن الأخلاق كثيرا ما تكلم عليها اليوم.
وإن كانت هذا الباب باب مهم كيف في هذا الزمان الإنسان قد يستخدم على علم وعلى فضل، فسبحان الله لا يستفيد من الكذب ولا يستفيد من الخيانة ولا يستفيد من الغدر ولا يستفيد من النميمة ولا يستفيد من الغيبة. يقول فلان هو أصل الدعوة. انظر لأصل الدعوة هذا في الأصل المنهج تجد في أخلاق سيء في المعاملات، سيء في يكذب ويفتن بين الناس ويوقع الضغينة بين المسلمين. هذه دعوة رسول الله، هذه دعوة النبي. لابد من النظر الشخصي في مجمل حاله وكل حال. نعم، لا شك أن المنهج أهم شيء والعقيدة أهم شيء، لكن عبادته وأخلاقه ومعاملاته مع الناس لا بد من النظر في هذا أيضا، لا بد من هذه التكاملية أيها الأخوة. ربما إنسان في أخلاق سيئة يسير للمنهج ويكره الناس بل الآلفين بسبب أخلاقه السيئة، بسبب معاملاته السيئة، بسبب عدم أدبه مع الناس واحترامه مع الناس. لا بد، لذلك ذكر ابن بطة الأخلاق، وهو شيخ الإسلام يختم العقيدة الوصفية بالأخلاق، لكن أجوده في الشريعة كما أذكر لك الأخلاق. فالأخلاق أيضا من عقيدة أهل السنة، من أهل السنة والجماعة كان يكون ثقيل لا سيما في نقل ما يضر أو يسمين، لكن عنده ثقة وعنده تريث في الأمور ولا يتعجل. احذروا طريق الحجارية، لأنه في الحقيقة هم العدو فقط، هم العدو في هذا الزمن. يعني إن كنا نحارب من يصب على ولاة الأمور، يعني الظلم من ولاة الأمور أو الجور من ولاة الأمور، حرب الحدادية حين يخرجون على أهل العلم من الأهمية في المكان، لأن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء، لأن هذه الفرقة في الحقيقة لا تكاد تنتهي عند وصف. كل يوم يخرج لك وصف جديد ولون جديد لهدم المنهج. ربما يكون أحدهم درس عند العلماء، ربما يكون أحدهم ينشر بعض مسائل المنهج، الإنسان ليس عنده حكمة في ذلك. هذا الحال إذا وجد لا بد من الأخذ على يديه، لأنه يهدم ما يبنى في سنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لابد من رجوع العلماء وإلى أهل العلم الذين تفرطوا في محاربة هذه البدعة من خلال العلم الذي أعطاهم الله إياه سبحانه وتعالى ووفقهم الله. لا تقول أن فلان كان سنيا يوما، فلان كان سنيا يوما، واليوم يقول عبيد العبيد لما يخالفه أحد في المسألة، يقول عبيد العبيد. ما معنى عبيد العبيد؟ يعني عبد العبد مؤمن ولا كافر؟ لا تقل يوم كافر، هذا فاجر، صار فاجرا. والعياذ بالله اذا فعل هذا، اذا فعل هذا الانسان لابد اذا ظهر هؤلاء ينصحون، اذا لم ينتصحوا يحذر منهم ولا ترى. ولا تقل كانوا على السنين، كانوا كذا، كانوا كذا، كل هذا لا يشفع. بس هذا فصيل كثير جدا، سواء في السنة أو
وأن يعز أهل السنة في كل مكان، وأن يجعلنا منهم ويثبتنا على ذلك حتى نقول سبحانه وتعالى والله عنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.